بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب، أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلقد شرع الله تعالى لعباده في معاملاتهم نظما كاملة مبنية على العدل لا يساويها أي نظام آخر. وإن من الظلم في المعاملات واجتناب العدل والاستقامة أن تكون مشتملة على الربا الذي حذر الله تعالى منه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على تحريمه. قال الله تعالى في كتابه الذي أنزله إلى الناس ليحكموه فيما بينهم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. حاشية: الآية الأولى هي من سورة البقرة الآية 78 بعد 200، أما الآية الثانية أضعافا مضاعفة فهي من سورة آل عمران الآية 30 بعد 100، انتهى. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. حاشية: سورة البقرة الآية 75 بعد 200 والسادسة 76 بعد 200، انتهت الحاشية. ولقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. حاشية: رواه مسلم في كتاب المساقاة باب لعن آكل الربا وموكله، انتهت الحاشية. والله تعالى إنما خلق الجن والإنس وأودع فيهم العقول والإدراك وبعث فيهم الرسل وبث فيهم النذر يقوم بعبادته والتذلل له بالطاعة، مقدمين أمره وأمر رسوله على ما تهواه أنفسهم، فإن ذلك هو حقيقة العبادة ومقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هامش سورة الأحزاب الآية 36. انتهى. فلا خيار للمؤمن إن كان مؤمنا حقا في أمر قضاه الله ورسوله، وليس أمامه إلا الرضا والتسليم التام، سواء وافق هواه أم خالفه، وإلا فليس بمؤمن، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية هامش سورة النساء الآية 65 انتهى. إذا تبين هذا فاعلم أن أوامر الله تعالى تنقسم إلى قسمين: قسم يختص بمعاملته سبحانه كالطهارة والصلاة والصيام والحج، وهذا لا يستريب أحد في التعبد لله تعالى بها، وقسم يختص بمعاملة الخلق وهي المعاملات الجارية بينهم من بيع وشراء وإجارة ورهان أو رهن وغيرها. وكما أن تنفيذ أوامر الله تعالى والتزام شريعته في القسم الأول أمر معلوم ووجوبه لكل واحد معروف، فكذلك تنفيذ أوامره والتزام شريعته في القسم الثاني أمر واجب، إذ الكل من حكم الله تعالى على عباده، فعلى المؤمن تنفيذ حكم الله والتزام شريعته في هذا وذاك. وبعد، فهذه بعض الأسئلة عن بيع وشراء واستعمال الذهب. همش ما يقال عن بيع وشراء الذهب يقال عن بيع وشراء الفضة. انتهت الحاشية. موجهة لشيخنا محمد ابن صالح العثيمين تفضل بالإجابة عليها، سائلا الله تعالى أن ينفع بها من قرأها أو سمعها، وأن يعظم الأجر والمثوبة لمن كتبها أو طبعها أو نشرها أو عمل بها، وهو حسبنا ونعم الوكيل. السؤال الأول: ما الحكم في أن كثيرا من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل أي الكسر، ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع وزن مقابل وزن تماما، ويأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. حاشية: رواه مسلم في كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا عن عبادة بن الصامت. انتهت الحاشية. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من زاد أو استزاد فقد أربى. حاشية: رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري. انتهت الحاشية. وثبت عنه أنه أوتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد البيع وقال: هذا عين الربا. ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمرا جديدا أي جيدا. حاشية متفق عليه، رواه البخاري في كتاب البيوع باب إذا أراد بيع التمر بتمر خير منه، ومسلم في كتاب المساقة باب بيع الطعام مثلا بمثل. انتهت الحاشية. ومن هذه الأحاديث تأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه أمر محرم لا يجوز، وهو داخل في الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد. والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر، فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم، وإذا زادها فلا حرج، المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة. هذا إذا كان التاجر تاجر بيع. أما إذا كان التاجر صائغا فله أن يقول خذ هذا الذهب اصنعه لي على ما أريد من الصناعة وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة، وهذا لا بأس به. السؤال الثاني، ما رأي فضيلتكم أن بعض أصحاب محلات الذهب يقومون باستبدال الذهب الجديد لديهم مقابل ذهب مستعمل من الراغب في الشراء منهم ويأخذون عليه أجرة التصنيع؟ الجواب، لا يظهر لي فرق بين هذا السؤال والذي قبله، والحكم فيهما واحد. السؤال الثالث، إن بعض أصحاب محلات الذهب يقومون بشراء الذهب بالآجل معتقدين أن هذا حلال، وحجتهم أن هذا من عروض التجارة، ولو نوقش كبارهم على أن مثل هذا العمل لا يجوز فأجاب بأن أهل العلم ليس لهم معرفة بمثل هذا العمل. الجواب، إن هذا أعني بيع الذهب بالدراهم إلى أجل حرام بالإجماع، لأنه ربا نسيئة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت حين قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث، قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. حاشية، رواه مسلم في كتاب المساقة باب صرف وبيع الذهب بالورق نقدا. انتهت الحاشية. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله إن أهل العلم لا يعلمون ذلك، فهذا اتهام لأهل العلم في غير محله، لأن أهل العلم كما وصفهم الرجل أهل علم، والعلم ضده الجهل، فلولا أنهم يعلمون ما صح أن يسميهم أهل العلم، وهم يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله، ويعلمون أن مثل هذا العمل عمل محرم لدلالة النص على تحريمه. السؤال الرابع: ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشترط على البائع للذهب المستعمل أن يشتري منه جديدا؟ الجواب: هذا أيضا لا يجوز، لأن هذا حيلة على بيع الذهب بالذهب مع التفاضل، والحيل ممنوعة في الشرع لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله. السؤال الخامس: هل يلزم أن يكون التوكيل لفظا بين أصحاب محلات الذهب، أم يكفي بمثل أن يأخذه منه على ما اعتادوا بينهم من أنه سيبيعه بالسعر المعروف؟ الجواب: الوكالة عقد من العقود تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل، فإذا جرت العادة بين أهل الدكاكين أن السلعة التي لا توجد عند أحدهم إذا وقف عنده المشتري فذهب إلى جاره وأخذ منه السلعة على أنه يبيعها له، وكان الثمن معلوم عند هذا الذي أخذها وباعها لصاحبها بالثمن المعلوم بينهما، فإن هذا لا بأس به، لأن الوكالة كما قال أهل العلم تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل. السؤال السادس: ما الحكم فيما إذا أتى المشتري واشترى بضاعة الذهب ثم اشترى إذا لم تصلح يردها للمحل للاستبدال أو استرداد قيمتها، وما هي الطريقة المشروعة في مثل هذه الحالة، حيث إن بعضهم قد يكون بعيدا المسافة عن المدينة مما يستحيل العودة بنفسه إلى المحل في نفس اليوم أو اليوم التالي؟ الجواب: الأفضل في مثل هذا والأحسن أن يأخذ السلعة الذهبية قبل أن يتم العقد ويذهب بها إلى أهله، فإن صلحت رجع إلى صاحب الدكان وباع معه واشترى من جديد، هذا هو الأفضل. أما إذا اشتراها منه وعقد العقد ثم اشترط الخيار له، إن صلحت لأهله وإلا ردها، فهذه محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أجاز ذلك وقال إن المسلمين على شروطهم، ومنهم من منع ذلك وقال إن هذا الشرط يحل حراما، وهو التفرق قبل تمام العقد على وجه لازم. والأول ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والثاني هو المشهور من المذهب، وأن كل عقد يشترط فيه التقابض فإنه لا يصح فيه شرط الخيار. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن تبرأ ذمته ويسلم، فليسلك الطريقة الأولى أن يأخذها ويشاور عليها قبل أن يتم العقد. ما معنى قولكم قبل أن يتم العقد؟ أي قبل أن يعطيكم الدراهم رهنا أو أي سلعة يستوثقون بها لا على أنها ثمن للذهب الذي اشترى. السؤال السابع: ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشتري ذهبا مستعملا نظيفا ثم يعرضه للبيع بسعر جديد، فهل يجوز مثل هذا أو يلزم تنبيه المشتري بأنه مستعمل أو لا يلزم، حيث إن بعض المشترين لا يسأل هل هو جديد أم لا؟ الجواب: الواجب عليه النصيحة وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن المعلوم لو أن شخصا باع عليك شيئا مستعملا استعمالا خفيفا لم يؤثر فيه وباعه عليك على أنه جديد لعددت ذلك غشا منه وخديعة، فإذا كنت لا ترضى أن يفعل بك الناس هذا فكيف تسوغ لنفسك أن تفعله بغيرك؟ وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل حتى يبين للمشتري ويقول له إن هذا قد استعمل استعمالا خفيفا أو ما أشبه ذلك. السؤال الثامن: ما الحكم في من سلم ذهبه لمصنع الذهب ليصنعه، فربما اختلط ذهبه مع ذهب غيره حال صهر الذهب في المصنع، ولكن عند استلامه من المصنع يستلمه بنفس الوزن الذي سلمه؟ الجواب: يجب على المصنع ألا يخلط أموال الناس بعضها ببعض، وأن يميز كل واحد على حدة إذا كان عيار الذهب يختلف. أما إذا كان عيار الذهب لا يختلف فلا حرج لأنه لا يضر. سؤال: وهل يلزم تسديد أجرة التصنيع عند استلام الذهب أو نعتبره حسابا جاريا؟ جواب: لا يلزم أن يسدد، لأن هذه أجرة على عمل، فإن سلمها حال القبض فذاك، وإلا متى سلمها صح. السؤال التاسع: ما رأي فضيلتكم حيث إن بعض المشترين يسأل عن سعر الذهب الجديد، ثم إذا علم بسعره قام وأخرج ذهبا مستعملا معه وباعه، وعند استلامه الدراهم يقوم ويشتري بضاعة جديدة؟ الجواب: هذا لا بأس به إذا لم يكن هناك اتفاق أو مواطأة من قبل، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه في مثل هذه الحالة يذهب ويطلب من جهة أخرى فيشتري منها، فإن لم يتيسر ذلك رجع إلى الذي باع عليه أولا واشترى منه، حتى يكون ذلك أبعد عن الشبهة، شبهة الحيلة. السؤال العاشر: ما الحكم في من باع ذهبا على صاحب المحل ثم يشتري ذهبا آخر من صاحب المحل بمبلغ مقارب للمبلغ الذي باع عليه به مثلا، ثم يسدد له قيمة الذهب الذي اشتراه من قيمة الذهب الذي باعه عليه وهو لم يستلمها؟ الجواب: هذا لا يجوز، لأنه إذا باع شيئا بثمن لم يقبض واعتاض عن ثمنه ما لا يحل بيعه به نسيئة، فقد صرح الفقهاء بأن هذا حرام، لأنه قد يتخذ حيلة على بيع ما لا يجوز فيه النسيئة بهذه الصفة بدون قبض، وإذا كان من جنسه صار حيلة على ربا الفضل وربا النسيئة. حاشية: ربا الفضل هو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة. ربا النسيئة هو تأخير القبض في بيع ما يشترط فيه القبض من الربويات. انتهى. السؤال الحادي عشر: ما حكم من اشترى ذهب وبقي عليه من قيمته وقال آتي بها إليك متى تيسر؟ الجواب: لا يجوز هذا العمل، وإذا فعل صح العقد فيما قبض عوضه وبطل فيما لم يقبض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيع الذهب بالفضة: بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. حاشية: رواه مسلم عن عبادة بن الصامت في كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. السؤال الثاني عشر: ما الحكم في من اشترى ذهب وتم البيع عليه ثم سدد القيمة وبقي عليه جزء من المبلغ، فهل يجوز أن يذهب إلى أي مكان ليأتي بالباقي بعد قليل مثلا من السيارة أو البنك، ولم يستلم الذهب إلا بعد أن أتى بالباقي؟ فهل يصح هذا العمل وإلا يلزم إعادة العقد بعدما أتى بالبقية؟ الجواب: الأولى أن يعاد العقد بعد أن يأتي بالبقية، وهذا لا يضر، ما هو إلا إعادة الصيغة فقط، وإن ترك العقد حتى يأتي ببقية الثمن كان أولى، لأنه لا داعي للعقد قبل إحضار الثمن، والله الموفق. السؤال الثالث عشر: هناك بعض أصحاب محلات الذهب يذهب إلى تاجر الذهب ويأخذ منه ذهبا جديدا بوزن كيلو مثلا، ويكون هذا الذهب مخلوطا به فصوص ماس، سواء كانت من الأحجار الكريمة الماس أو الزراكون أو غيرها، ويعطيه المشتري مقابل هذا الكيلو ذهبا صافيا وزنا بوزن ولكنه ليس فيه فصوص، ثم إن البائع يأخذ زيادة على ذلك تسمى أجرة التصنيع، فيكون عند البائع زيادة، أولهما زيادة ذهب مقابل وزن الفصوص، وثانيهما زيادة أجرة التصنيع لأنه تاجر ذهب وليس مصنع ذهب، فما حكم هذا العمل وفقكم الله؟ الجواب: هذا العمل محرم لأنه مشتمل على الربا، والربا فيه كما ذكر السائل من وجهين: الوجه الأول زيادة الذهب حيث جعل ما يقابل الفصوص وغيرها ذهبا، وهو شبيه بالقلادة التي ذكرت في حديث فضالة ابن عبيد حيث اشترى قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع حتى تفصل. هامش. رواه مسلم في كتاب المساقاة باب القلادة فيها خرز وذهب. وأما الوجه الثاني فهي زيادة أجرة التصنيع، لأن الصحيح أن زيادة أجرة التصنيع لا تجوز، لأن الصناعة وإن كانت من فعل الآدمي لكنها زيادة وصف في الربوي تشبه زيادة الوصف الذي من خلق الله عز وجل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترى صاع التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء، والواجب على المسلم الحذر من الربا والبعد عنه لأنه من أعظم الذنوب. السؤال الرابع عشر: ما حكم العمل عند أصحاب محلات الذهب الذين يتعاملون بمعاملات غير مشروعة سواء كانت ربوية أو حيلا محرمة أو غشا أو غير ذلك من المعاملات التي لا تشرع؟ الجواب: العمل عند هؤلاء الذين يتعاملون بالربا أو بالغش أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة، العمل عند هؤلاء محرم لقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حاشية: سورة المائدة الآية الثانية. انتهى. ولقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هامش. سورة النساء الآية 40 بعد 100. انتهت الحاشية. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. حاشية. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري. انتهت الحاشية. والعامل عندهم لم يغير لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه، فيكون عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الخامس عشر: ما حكم التعامل بالشيكات في بيع الذهب إذا كانت مستحقة السداد وقت البيع، حيث إن بعض أصحاب الذهب يتعامل بالشيكات خشية على نفسه ودراهمه أن تسرق منه؟ الجواب: لا يجوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب أو الفضة، وذلك لأن الشيكات ليست قبضة وإنما هي وثيقة حوالة فقط، بدليل أن هذا الذي أخذ الشيك لو ضاع منه لرجع على الذي أعطاه إياه، ولو كان قبضة لم يرجع عليه. وبيان ذلك أن الرجل لو اشترى ذهبا بدراهم واستلم البائع الدراهم فضاعت منه لم يرجع على المشتري، ولو أنه أخذ من المشتري شيكا ثم ذهب به ليقبضه من البنك ثم ضاع منه فإنه يرجع على المشتري بالثمن، وهذا دليل على أن الشيك ليس بقبض، وإذا لم يكن قبضا لم يصح البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيع الذهب والفضة أن يكون يدا بيد إلا إذا كان الشيك مصدقا من قبل البنك، واتصل البائع بالبنك وقال: أبقي الدراهم عندك وديعة لي، فهذا قد يرخص فيه، والله أعلم.
من فضلك تابع بقية المادة.